اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السماعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. أهلا ومرحبا بكم في رحلة أخرى قصيرة، هي الأخرى في أحد الآفاق القرآنية النيرة، نسمع فيها بعض فضائل أهل البيت وخصائصهم في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول في إحدى آياته الشريفة مخاطبا رسوله المنتجب محمدا صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه، هكذا في سورة الإسراء. أما في سورة الروم فقد تصدرت الآية فاء لا واو، فجاء النص المبارك على هذه الصورة: فآت ذا القربى حقه. وكلا الآيتين إخوتنا الأكارم أمر من الباري تبارك وتعالى بإعطاء حق خاص إلى قربى خاصين، وهم القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بين في كلام المفسرين وكذا المحدثين وحتى المؤرخين، كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. وآت ذا القربى، فمن يا ترى أولئك القربى الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يؤتيهم حقهم؟ مستمع الكريم، لقد تكرر مصطلح القربى في القرآن الكريم منسوبا في ظاهر السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من حق الصحابة أن يسألوا، كما كان من لطف النبوة أن تبين. وقد اتفق المفسرون على أن القربى مثلا في آية المودة هم قربى النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن من هم المعنيون من قرابته يا ترى؟ وفيهم عمه أبو لهب وعدة من المشركين. يجيبنا على هذا عدد من أصحاب التفسير والرواية، منهم الزمخشري، حيث كتب في تفسيره الكشاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. وينقل الفخر الرازي هذه الرواية بعينها في كتابه التفسير الكبير، ثم يؤكد قائلا: فثبت أن هؤلاء الأربعة هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت هذا والكلام ما زال للرازي، فقد وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. ويورد الرواية ذاتها الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، ويسندها إلى ابن عباس، كذلك يثبتها المحب الطبري في ذخائر العقبة، ويخرجها بتوثيق أحمد بن حنبل في مناقب الصحابة، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الصواعق المحرقة، وغيرهم، كل أولئك عن ابن عباس. فيما ينقل الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن سعيد ابن جبير الشهيد على يد الحجاج عرف القربى بقوله: القربى هم آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي كل ما مر ويأتي تتعين القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مع زوجها أمير المؤمنين، وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وتتأكد في الآية المباركة: وآتِ ذا القربى حقه، حيث أجمع كبار المفسرين والمحدثين لدى الفريقين كالطبرسي والزمخشري والشوكاني والطبري وغيرهم أن الآية نازلة في أمر الله تعالى رسوله بأن يعطي فاطمة فدكا ففعل. والآن دعونا أيها الإخوة الأفاضل أن نتوثق في المعنى المراد من قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، من خلال الأخبار المسندة الوثيقة. لقد جاء فيما يقرب من 40 مصدرا ومؤلفا عن أبي سعيد الخدري وغيره بأسانيد صحيحة أنه لما نزلت الآية المباركة أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فدك. جاء ذلك في عدد وافر من طرق الحديث، وتسالمت عليه مشاهير الكتب، منها ميزان الاعتدال للذهبي وينابيع المودة للقندوزي الحنفي والمعجم الكبير للطبراني والإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي وغيرها، مجمعة تلك المؤلفات أن المقصود بقرب النبي علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام. وهنا لا بأس أيها الإخوة الأفاضل أن نذهب إلى الشيخ الصدوق لنرى ماذا روى لنا حول هذه الآية الكريمة، أجل نجده في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام ينقل رواية مطولة في إجابات الإمام الرضا عليه السلام على أسئلة المأمون، فيبين له المعاني الدقيقة لمصطلحات أهل البيت والآل والعترة والاصطفاء والقربة، حتى يقول عليه السلام: والآية الخامسة قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ادعوا لي فاطمة، فدعيت له فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله. فقال: هذه فدك، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك. وإذا كانت هذه الرواية من الروايات الخاصة، فإن في الروايات العامة كثيرا من الأخبار تقاربها عددا ومعنى، أوردها السيوطي والقندوزي والحسكاني وغيرهم. نعرض ذلك على مسامعكم الكريمة أيها الإخوة الأحبة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربن الجديد إلى البلا، ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربن الجديد إلى البلا، ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر.
ويتركن أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويتركن أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر.
ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 22 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد وأصيب العشرات من أبناء الشعب الإيراني إثر فتح عناصر نظام الشاه المقبور نيران أسلحتهم بوجه التظاهرة التي خرجت تأييدا للإمام الخميني، وابتهاجا بقرب عودته إلى أرض الوطن، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وبمناسبة عودة الإمام الخميني، شكل علماء الدين المجاهدون لجنة تنظيم المراسيم الخاصة باستقبال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران، وقد توجه منذ ذلك اليوم الآلاف من أبناء الشعب الإيراني من كافة المدن والمحافظات والقرى إلى طهران للمشاركة في استقبال الإمام الخميني. في الثالث من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أعلن تشكيل لجنة التنسيق المركزية في إيران للسيطرة على الأمور وتحاشي تداخل المواقف بين أبناء الشعب وتنظيم الاعتصامات ودعوة موظفي الدولة إلى الإضراب العام ليتسنى لهم المشاركة في التظاهرات المعادية لنظام الشاه المقبور التي عمت كافة مدن إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. كما تمكن سكان مدينة قم المقدسة في ذلك اليوم من فرض سيطرتهم بالكامل على المدينة بعد طردهم لعناصر الشاه المقبور وقوات الأمن والجيش من مدينتهم. وأخيرا وفي الثامن من جماد الثاني عام 1377 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. وقد ولد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره في مدينة الكاظمية في العراق سنة 1290 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدينتي النجف الأشرف وسامراء، فتتلمذ على يد كبار العلماء كالطباطبائي والخراساني وفتح الله الأصفهاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن الكربلائي وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية سافر إلى لبنان ليكرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية، وإلى جانب التدريس كان للسيد شرف الدين العاملي اتصالات مع علماء المسلمين وتداول فيها الأبحاث العلمية الفقهية. وفي هذا المجال زار مصر وعددا من البلدان الإسلامية، ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المراجعات والفصول المهمة في تأليف الأمة والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء والمجالس الفاخرة في مأتم العترة الطاهرة وبغية الراغبين وفلسفة الميثاق والولاية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أحبها الأصدقاء. يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث عن موضوع لا تستعمل أشياء الآخرين. ماذا قلتم؟ أكررها عليكم. حسنا، لا تستعمل أشياء الآخرين. أرجوكم لا تستعجلوا، وابقوا واستمعوا إلى الحلقة لتروا ماذا نريد أن نقول لكم اليوم. حسنا، أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء أن هناك لوازم شخصية تخصكم يجب أن لا تعطوها لغيركم ليستخدمها، وأيضا عليكم أن لا تستخدموا اللوازم الشخصية لغيركم. لماذا؟ طبعا لأن هذه اللوازم الشخصية مثل المنشفة، المشط، فرشاة الأسنان، كل هذه الأشياء هي لوازم شخصية يا أصدقاء، ويجب كل واحد أن يستعملها بنفسه. سوف نتحدث لكم اليوم عن هذا الموضوع، لكن ماذا؟ حسنا، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ أخ 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 أخ، إنها صعبة. لا صدقوني إنها ليست صعبة، تحتاج قليلا من التفكير والتركيز يا أصدقاء، وأنا أطلبه منكم. أصدقائنا الحلوين سوف نقدم لكم تمثيلية البرنامج لنرى أصدقائنا في قسم التمثيليات ماذا حضروا لنا اليوم. ماذا يقولون؟ يبدو أنه اليوم عنوان التمثيلية هو دودة الحديقة. إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إليها.
أحبتي الصغار، كان الأحفاد على موعد مع زيارة حديقة الجدة، الحديقة التي كانت فيها الكثير من الزهور الجميلة والنباتات الجميلة.
مرحبا يا جدتي.
أهلا بكم يا أحفادي، كيف حالكم؟
نحن بخير.
لقد اشتقنا إليك كثيرا.
وأنا أيضاً كنت أعد الساعات لزيارتكم، اليوم قد أعددت لكم كعكة طيبة.
كعكة.
جدتي، أنا أقترح أن نتناول الكعكة في الحديقة.
أنا موافق.
أجل، نعم الاقتراح، لقد ازدهرت ورود الحديقة. هيا يا أولاد لنذهب إلى الحديقة. هيا
لنذهب.
يا لها من وردة جميلة، يا سلام انظر إليها.
ماذا تقولين يا سلمى؟ لقد وجدت هذه الدودة تحت التراب. واو، كيف ذهبت هذه الدودة في التراب؟
ماذا تفعل؟ اترك الدودة، أنا أخاف منها.
لا تخافي يا سلمى، إنها كانت بحاجة إلى الهواء، لقد أخرجتها من تحت التراب لتتنفس.
ماذا تفعلون يا أولاد؟ ما الذي تحمله بيدك يا سلام؟
يا جدتي، إنه نجا دودة كانت تحت الأرض.
نعم يا جدتي، انظري إليها، إنها حية، لقد نجيتها، كادت أن تختنق تحت الأرض.
يا حبيبي يا سلام، اترك الدودة ولا تؤذها، إنها أساسا تعيش تحت الأرض.
يا جدتي، أنا لا أريد إيذائها، ولكنها إذا بقيت في التربة كيف تتنفس؟
يا سلام، دودة الأرض من أهم الحيوانات التي تستفيد منها الأشجار في التربة.
ماذا؟ ولكن كيف تستفيد الأشجار منها؟
أتذكر أن جدكم رحمة الله عليه كان يسمي الدودة محراث الأرض؟
ماذا يعني محراث الأرض يا جدتي؟
أي أن الدودة تحرث الأرض، بمعنى أن الدودة هي التي تقوم بعملية الحفر داخل التربة.
وما فائدة هذا الحفر يا جدتي؟
ما فائدة هذا الحفر؟
من خلال عملية الحفر هذه تسمح للتربة بالتنفس وتوصل الهواء فيها.
أجل، الآن عرفت، هكذا تستطيع الدودة أن تتنفس هي أيضا.
عجبا يا جدتي، انظري إلى هناك. هناك أيضا توجد الكثير من الديدان.
نعم
يا أولادي، قبل أن تأتوا إلي قمت بسقي الحديقة.
حسنا، وما علاقة سقي الحديقة بالدودة يا جدتي؟
بعد السقي أصبحت تربة الحديقة رطبة، وعندما نحفر تربة رطبة نشاهد دودة الأرض موجودة بها.
إذن هناك الكثير من الدود موجود الآن تحت هذا التراب.
سبحان الله.
ماذا قلت يا جدتي؟
قالت سبحان الله، ألم تسمعي يا سلمى؟
أجل سمعت، ولكن ما معنى سبحان الله؟
سبحان الله بمعنى أن جميع ما خلقه الله تبارك وتعالى كلها لحكمة إلهية، والله عز وجل بعيد عن كل نقص وعيب.
بمعنى أن الله خلق هذه الدودة لحكمة، وهي إيصال الهواء إلى داخل التربة.
نعم، انظروا يا أحفادي إلى هذه الدودة، انظروا إليها بدقة.
نعم.
هناك أشواك في رأسها يا جدتي.
وهناك أشواك في مؤخرتها. لما هذه الأشواك يا جدتي؟ هل إنها من أجل الدفاع عن نفسها؟
لا يا أعزائي، بواسطة هذه الأشواك يمكنها أن تقوم بحفر التربة.
هل الدودة تأكل الكعكة أيضا؟
الكعكة، كدت أن أنسى الكعكة. هيا لنذهب إلى الكعكة.
حسنا.
وماذا نفعل بالدودة؟
دعيها تذهب إلى التربة لتواصل حياتها يا سلمى.
حسنا يا جدتي.
نعم أحبتي الحلوين، لقد تعلم سلام وسلمى في حديقة جدتهما أن الله لم يخلق الكائنات عبثا، حتى الدودة لقد خلقها الله تعالى لحكمة معينة، فسبحان الله تعالى وله الحمد رب العالمين.
البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر،
وقف
لو شفت الإشارة،
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر،
وقف
لو شفت الإشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره، وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة، احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة،
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف معناها لازم توقف، والما يوقف متخلف، لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف، فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة،
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل، أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة،
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسها توفن، واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن، لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة،
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي، لا تتعدى على القانون وخلي هالشي في بالي، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر،
وقف
لو شفت الإشارة،
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر
اوقف
لو شفت الاشارة.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختارة، وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة، احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
أصدقائنا الحلوين، خلال العطلة الصيفية سافرنا مع أبي وأمي إلى إحدى المدن السياحية الجميلة للتفرج على الأماكن السياحية فيها. قبل أن نسافر طلبت أمي منا أن نجمع لوازمنا الشخصية ونضعها في حقيبة السفر مع بعض الملابس. كنت متشوقة جدا لرؤية تلك المدينة الجميلة. عندما سألتنا أمي هل جمعتم كل لوازمكم الشخصية؟ أجبناها بنعم. ولكن لا تعلمون أصدقائي ماذا حصل عندما وصلنا إلى الفندق، سوف أقول لكم يا أصدقاء، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه، الذي أحمد يسأل كل شيء وأبوه يجيب عن كل شيء أيضا في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
لماذا يطفو الثلج فوق الماء؟
الثلج يا ولدي أقل كثافة من الماء، ولهذا يطفو فوقه.
ها؟ وما معنى أقل كثافة يا أبي؟
سأشرح لك الأمر ببساطة يا ولدي. إن الماء عندما يتجمد يزداد حجمه، ولهذا لا نضع قنانية زجاجية في المجمدة، لأن السائل إذا تجمد فيها يزداد حجمه فتنكسر القناني.
أنا لم أكن أعلم بذلك.
أحمد لا تحاول أن تجرب ذلك أبدا.
لا لا يا أبي لن أجرب ذلك، لأنك قلت إن القنينة سوف تنكسر.
أحسنت أحسنت. هل تعلم يا أحمد أن هذا الأمر هو الذي يساعد الأسماك العيش في الأنهار المتجمدة؟
ما الذي يساعدهم يا أبي؟
الذي يساعدهم على العيش يا ولدي هو أن مياه النهر عندما تتجمد تطفو طبقة الجليد على الماء، وتبقى مياه الطبقات السفلى غير متجمدة، وهكذا لا تتجمد الأسماك في النهر. ولهذا ترى في الأفلام وأفلام الكرتون أن الصيادين بإمكانهم أن يصيدوا الأسماك من الأنهار المتجمدة بعدما يكسرون طبقة الثلج، ولولا ذلك لمات الأسكيمو جوعا في الشتاء عندما تتجمد الأنهار.
نعم يا أبي هذا صحيح، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أننا سافرنا في العطلة الصيفية إلى إحدى المدن السياحية الجميلة مع أمي وأبي، وكنا أنا وسناء قد أقنعنا أمي أن بإمكاننا أن نجمع حاجياتنا بأنفسنا. عندما وصلنا إلى تلك المدينة وكنا قد تناولنا الطعام الذي عدته أمي في متنزه قبل أن نصل إلى الفندق، قالت أمي هيا هيا لنفرش أسناننا قبل أن نرتاح قليلا. ففتحنا الحقيبة وكلما بحثت عن فرشاة أسناني لم أجدها. قلت لسناء بعد أن تفرشي أسنانك أعطني فرشاتك لأفرش بها أسناني. فسمعتني أمي وقالت
نداء يجب عليك ألا تأخذي اللوازم الشخصية من أي شخص،
وتستعمليها حتى لو كانت أختك، وسوف نخرج لنتجول في المدينة وعندها نشتري لك فرشاة خاصة بك. سوف نخرج بعد قليل لنتجول في المدينة وعندها نشتري لك فرشاة خاصة بك.
حلوين. الآن أريد أن أكرر عليكم الحشورة. الحشورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ فكروا جيدا يا عصيقة. أعزائي الحلوين، فإن لكل شخص لوازمه الشخصية، ويجب أن لا نأخذ لوازم أي شخص لنستعملها حتى لو كانت أختنا أو أمنا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، صديقتنا ياسمين وهي أخت نرمين منتظرة لننتقل إليها في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله على نعمة السلامة والصحة.
الحمد لله. ماذا لديك اليوم يا جدتي من معلومات نقدمها للأصدقاء؟
عزيزتي، لدي الكثير والكثير من المدن التي لم نتعرف عليها بعد، ونود أن نعرفها للأحباء في البرنامج.
طيب، إذن اسمحي لي أن أذهب إلى دولاب الأحرف.
تفضلي يا عزيزتي، تفضلي.
يا جدتي إلى الدولاب، فقد خرج حرف الراء منه.
نعم يا عزيزتي، هذا صحيح، وأنا سأقدم معلومتي بهذا الحرف عن مدينة رامسر.
مدينة رامسر؟ أين تقع هذه المدينة يا جدتي؟
رامسر هي مدينة سياحية إيرانية تقع في محافظة مازندران شمال البلاد، ويقصدها الكثير من السواح خلال فصول السنة وتحديدا الصيف، وهي تعرف أيضا بعروس مدن إيران.
واو، عروس مدن إيران؟ هذا رائع، يبدو أنها جميلة جدا.
نعم يا عزيزتي، تعتبر رامسر من أجمل المدن الساحلية الواقعة على بحر خزر، وتتميز بجمالها بسبب قربها من الغابات الخضراء الجبلية. كما تضم المدينة مجموعة من المعالم السياحية والأثرية كالحديقة التاريخية القديمة والمتحف الوطني وينابيع المياه المعدنية الكثيرة والشلالات الجميلة.
إنها تجمع الكثير من الأماكن الجميلة بداخلها. كيف هي أجواء مدينة رامسر؟
بما أنها تقع على ضفاف البحر، فخلال الصيف مناخها لم يكن حارا جدا، ولكن رطوبتها عالية وباردة شتاء.
يا جدتي، قلت إن فيها عيونا معدنية كثيرة؟
نعم يا حفيدتي، تضم المدينة مجموعة كبيرة من ينابيع المياه الحارة والتي تقع على سفوح جبال ألبرز. يتم استخدام هذه الينابيع من أجل العلاج أيضاً، فيقصدها الزوار من أجل العلاج من بعض الأمراض مثل أمراض الروماتيزم.
يا سلام، كم هذه المدينة رائعة! شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
يا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ الحجورة الفجورة؟ هل فكرتم؟ أم سألتم ماما أو بابا أو الأكبر منكم سناً؟ ماذا تقولون؟ تقولون بأنكم أنتم فكرتم؟ ما شاء الله عليكم، بارك الله بكم يا شطار يا حلوين. إذن قولوا لي الآن، ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ الغيم؟ أحسنتم، أحسنتم، بارك الله بكم، بارك الله بكم يا أصدقائنا الحلوين. إنه الغيم يا أصدقاء، الغيم يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين. وصلنا إلى ختام البرنامج. أنا لا أود أن أودعكم لأنني أحبكم كثيرا وجدا جدا، لكن أنا إن شاء الله سألتقيكم في حلقة أخرى مع معلومات جميلة وممتعة ومفيدة أكثر وأكثر. إذن أنتم أيضا عيدوني بأنكم ستنتظرونني في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا عزائي، إلى اللقاء يا شطار.
حصاد المساء، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 9 وحتى 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
احشايا من قلب عاش المحنة كبر بيه.
حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليلة، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. راح الخيط والعصفور مثل هواي ردد العراقيين من بعد 2003. راح الخيط والعصفور يوم الطبت أمريكا، راح الخيط والعصفور يوم الفرضت علينا المحاصصة، راح الخيط والعصفور من تقشمر البعض بالحلم الأمريكي، راح الخيط والعصفور من ضاعت علينا الكتلة الكبرى بالبرلمان. ايه يا ابويا ايه، وبعد تريد امريكا يروح على العراقيين مالهم وحلالهم بسياسة اما التجويع او التطبيع. التجويع والحصار الاقتصادي وفرض العقوبات سياسة ينتهجها كل المتجبرين أمام أهل الحق، والمسلمين يعرفون هالسياسة وعانوا منها من أيام شعب أبي طالب إلى اليوم اللي نشوف أمريكا وذيولها بالمنطقة يفرضون حرب اقتصادية على كل مجتمعات محور المقاومة من سوريا إلى فلسطين المحتلة ولبنان إلى إيران واليمن وبلدنا العراق. ولهالسبب هاليوم حكومتنا الموقرة مطالبة أن تكون بمستوى المواجهة بالحرب الاقتصادية اللي توجهها أمريكا ضد العراق والعراقيين. أمريكا فشلت في فرض إرادتها على العراق والعراقيين من خلال الاحتلال والإرهاب وداعش، خسرت كل هالجولات أمام إرادة العراقيين، وهسه جايتنا بالضغط الاقتصادي واستنزاف أموال الشعب العراقي عن طريق أياديها الخفية. هدم الدولة العراقية اقتصاديا بدأ من إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي وتجميد الاتفاقية مع الصين، وما انتهى بفرض إجراءات ظالمة على القرار الاقتصادي العراقي بمسألة مبيعات النفط واستبعاد الشركات غير الأمريكية عن مشاريع الكهرباء والإعمار داخل العراق. الحكومة العراقية مطالبة اليوم بتحصين العراق اقتصاديا وإيجاد الأمن والاستقرار الاقتصادي لكل أطياف الشعب العراقي بوسيلتين. أولها يا أبويا تعظيم مداخل الدولة في أن ترفع الحكومة سعر النفط وتبيعه بسعره الحقيقي لكل الأطراف، وتسيطر على كل منافذ العراق الحدودية وترفع ايد الشركات الخاصة عن المنافذ، خصوصا المنافذ في اقليم كردستان. وثانيا ان تقدم موازنة منطقية رصينة تحفظ للبلد وللمواطن امن الاقتصادي وتصون ثرواته من كل عوامل الاستنزاف والسرقة والفساد. يا جماعة يعني شلون دولة تعيش أزمة اقتصادية خانقة وأكثر من 90% من إيراداتها هي من بيع النفط، لكن تنجبر على بيع النفط بسعر دون سعره الحقيقي والطبيعي لأطراف معينة تفرضها الأيادي الأمريكية. أما قضية المنافذ الحدودية فهذه مشكلة يعاني منها العراق بشكل يمكن ما إلى نظير بكل الدول، حتى أكثر الدول فسادا في العالم. يعني مثلا حسب معلومات الخبراء من داخل إقليم كردستان، أكو بالإقليم 21 منفذ حدودي، يمكن 5 منهن بس رسمية وقانونية. يعني عندنا حدود 16 منفذ حدودي بكردستان هن غير رسميات، ويحقق شهريا عشرات المليارات. الدولة العراقية ما تحصل منهن ولا فلس عمي، ولا فلس، وكل إيراداتهن تروح إلى حسابات خاصة وشخصية. حسب تقرير تم تقديمه إلى برنامج الإقليم، الفساد المالي بالمنافذ الحدودية في إقليم كردستان وصل إلى مستوى عادل 170 مليار دينار عراقي شهريا، يعني حدود 150 مليون دولار شهريا. أوف يا أبويا، أوف يا عمي، والله ورم قلبي. انطيني فاصل بموتك يا المنتج، انطيني فاصل رحمة على والديك. بلدنا العراق يعاني من عجز أكثر من 50%، فما ممكن يا أبويا أن تكون موازنتنا لعام 2021 هي أكبر موازنة بتاريخ الدولة العراقية الحديثة. بعدين وين التوازن والعدل والإنصاف بهالموازنة؟ أكثر من 13 تريليون دينار عراقي للإقليم، وتسع محافظات الجنوب وبغداد مجموع حصتهم للموازنة ما توصل لل 11 تريليون. نتمنى من حكومتنا الموقرة وخبرائنا الاقتصاديين وكل مسؤول وكل سياسي يقدم خدمة العراق والعراقيين على كل اعتبار أن يساعد الحكومة في كتابة موازنة تجعل العراق قوي وأهل للمواجهة الاقتصادية اللي تفرضها أمريكا والصهيونية على بلدنا. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف سهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف سهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء. قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر.